هيدا واحد. اتنين، بدنا نحط بأولوياتنا موضوع القطاع الزراعي والصناعات الزراعية واليدوية، لأنه أهم مشكلة يواجهها الناس لبقى عموما بلد زراعي. تقوية القطاع الزراعي هذا يحتاج إلى جهد في الحكومة ومطالبة، والحكومات في هذا الأمر ما زالت مقصرة. نحن نبذل جهود كحزب الله ومؤسسات حزب الله، وأنا أقول لكم سنبذل المزيد من الجهود التي ستتركز على تحسين أوضاع الإنتاج الزراعي، وعلى التعاونيات الزراعية وتكثير عددها، وعلى المساعدة في تصريف الإنتاج الزراعي، هلا من خلال الدولة أو من خلال علاقاتنا وجهودنا. وإن شاء الله نسأل الله أن نوفق في هذا المجال وعلى هذا الصعيد، وهذا أمر أيضا على درجة عالية من الأهمية. النقطة الثالثة، بعد اكتمال يعني بعد تثبيت فكرة المحافظتين في البقاع، واكتمال بنية إلى درجة كبيرة، اكتمال بنية محافظة بعلبك الهرمل، هناك مشروع سنعمل عليه جميعا أيضا، وهو يساعد على تريح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، سواء في الموضوع الإداري أو في الموضوع الإنمائي أو في الموضوع الخدماتي، وهو اللامركزية الإدارية. هلا اللبنانيين احنا كلنا متفقين على اللامركزية الإدارية، بعدين حيصير نقاش حول الضيق والسعة، ولكن المبدأ مجمع عليه ويجب أن يتحقق في ظل المجلس النيابي الجديد. والنقطة الأخيرة قبل العنوان الأخير، لأن العنوان الأخير عام بدنا نختم فيه كل مهرجاناتنا، النقطة الأخيرة هي العمل في المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة على إنهاء ملف العلاقات اللبنانية السورية. هذا الأمر يجب أن ينتهي، وكلنا يعرف أن عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا، وعودة العلاقات الطبيعية على المعابر وفي الاقتصاد وفي المشاريع وفي الزيارات وفي التبادل على أكثر من صعيد يستفيد منه لبنان وخصوصا البقاع، هذا شرط حيوي البقاع في مستوى الرسمي وأيضا في مستوى أقل، هو البقاع وسوريا، المعابر والحدود، الإشكالات، التسهيلات، هذا كله إن شاء الله نحن والإخوان النواب اشتغلنا عليه ونشتغل عليه بالمرحلة المقبلة، واليوم كان أحد إنجازات هذه المساعي في المعبر الذي افتتح. العلاقات مع سوريا أيضا مهمة لكل البقاع ولكل البقاعيين، مهم جدا، وإذا بعدين إن شاء الله كمان هذا النفق صار وبعض الإجراءات اللي عم تصير على المعابر وبعض التحسينات، هذا الأمر سيلقي بفوائد كبيرة على المنطقة في البقاع. العنوان الأخير، خاتمة الخطاب اليوم ولهذا المهرجان في الدوائر الثلاثة ولكل المهرجانات التي أقيمت، وخطابي هو لكل الذين سينتخبون يوم 15 أيار. شوفوا إخواني وأخواتي، كمان حنضحككم شوي. في الحملات الانتخابية سمعنا الكثير من الأمور العجيبة والغريبة والسخيفة والمضحكة، وهذا إذا كان يؤشر على شيء للأسف غير موضوع المقاومة وسلاح المقاومة، هذا إذا كان يؤشر على شيء يؤشر على مستوى الخفة والانحطاط الأخلاقي والثقافي والفكري عن بعض من يقدمون أنفسهم أنهم قادة يريدون بناء الدولة ويريدون حماية البلد ويريدون حل الأزمات. واحد حاضر بأمثلة، ولا قصة بتطول إذا بحكي لكم شو حكوا، بس إذا مش سمعانين لا تسمعوا، والسمعان يستحضر، لأنه اليوم بدنا نحسم خياراتنا واللي أنتوا حاسمينها من زمان. واحد هو أصلا مسؤول عن اختفاء 11 مليار دولار ما مبينين، وهو مسؤول عن سياسات اقتصادية مالية فاشلة أدت إلى تراكم عشرات مليارات الدولارات من الديون على لبنان، بيطلع بيقدم حاله هو المنقذ الاقتصادي وهو المنقذ المالي، هو المصيبة وبيحمل المسؤولية لحزب الله، وأن طريق الإنقاذ يبدأ من تحرير الدولة من حزب الله. واحد تاني مش بدي يحرر الدولة من حزب الله، هلا وإن كان يعني هو مش كتير قصة مهمة، لكن كفكرة ولو انقالت، بده يحرر الشيعة من الحسين عليه السلام، وبده يحرر الحسين من الشيعة. سوي هذا مثلا شعار انتخابي، تحرير الإمام الحسين عليه السلام من الشيعة. لك يا أجدب، بدك أنت فيك تاخذ الحسين من قلوبنا، وفيك تاخذه من عقولنا، وفيك تاخذه من أرواحنا. نحن الذين نبكي الحسين من 1400 سنة كأنه قتل بالأمس، نبكيه بحرارة القلوب والعقول والعيون. في واحد أنا عندي بعض الإخوان بيعترضوا علي أوقات، بس استعمل بعض الأدبيات، أنه يعني أنت السيد مش لازم تقول مثلا أجدب، بدك تسمحوا لي معلش، لأنه عن جد أجدب. طيب، في واحد يريد أن يحرر، هذا شعار الانتخابي، يريد أن يحرر نساء المسلمين من الحجاب. هلا ماشي الحال، في واحد بده يمشي اللبنانية بالزلط، بدهم ياهن يمشوا بالزلط، وأنه هو يخوض معركته الانتخابية لأنه بده الناس يمشوا بالزلط. طبعا مش بالزلط، بالزلط يعني بس 3/4 الزلط. في واحد وهذا مقدم حاله أنه شخصية مهمة، مشروع الانتخابي بدنا نسبح وبدنا نرقص وبدنا ناكل وبدنا نشرب. اخي من منعك؟ ما صار لي حزب الله عمره 40 سنة، منعك تسبح وترقص وتاكل وتشرب؟ هذا السخافة، هذا السخافة. بدل ما يكون هوية لبنان اللي يحكون عنها، وبدل ما يكون رموز لبنان علماؤه، فقهاؤه، مفكروه، مثقفوه الكبار، مخترعوه العظماء، بدل ما يكون تاريخ لبنان وهوية لبنان ورموز لبنان فكر واجتهاد وفقه وفلسفة وثقافة وشعر وأدب وفن، بدل ما يحكوا بالشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي وجبران خليل جبران وميخائيل نعمي أو نعيمي وحسن كامل الصباح والإمام موسى الصدر، يجب يحكوك أنه شو هوية لبنان؟ بدنا ننزل على الشط وبدنا نتسبح وبدنا نرقص وبدنا ناكل، وهي الهوية اللي بدنا نحافظ عليها. ما حافظ عليها يا خي، من وقف بطريقك؟ هذا تضليل، وهذا تسخيف، وهذا استغباء للناس. هلا يمكن نضحك، بتعرفوا بال2009 بدائرة المتن وبجبال وكسروان وبصغرتا وبشري، ويعني بالدوائر ذات الأغلبية المسيحية، ماذا قيل للناس؟ قيل للناس إذا صوتوا للتيار الوطن الحر يعني بدها تصير الأكترية لحزب الله، بدوا يلبسوكم شادور. وفي ناس صدقوا. يا عمي نحن كأننا بالضاحية وببعلبك وبالهرم، ما عم نلبس العالم شادور، ولا بيلبسوا كتر خيرهم. يعني شوف السخافة، هذه هاي مستوى المعركة السياسية اليوم. طيب، يجوا بوجه الاتهامات. نحن طبعا أنا بدي أعلق على الموضوع كمان لا ننهي يعني هاي المعركة الانتخابية. المشكلة كلها بالبلد شو؟ سلاح المقاومة. طيب حقيقة إذا كل واحد بيقعد بينه وبين نفسه وبيسأل، يعني هل سلاح المقاومة هو الذي منعكم من تنفيذ خطة الكهرباء؟ ما كلكم كنتوا بالحكومات من 2005 لشو بدي قبل 2005؟ قبل 2005 بيقول لك مدري شو كانوا السويرين. طيب من 2005 لل 2019 يا خيي ماشي الحال، كلكم كنتوا، لماذا لم تنفذوا خطة كهرباء؟ هل منعكم سلاح المقاومة؟ هل منعكم سلاح المقاومة من إقامة السدود للاستفادة الأفضل من مياه لبنان؟ هل منعكم سلاح المقاومة من أن تفتحوا الأبواب للشركات الأجنبية لتستثمر في لبنان شرق وغرب؟ أو سيدتكم أمريكا اللي عم تمنعوا، أنتوا اللي عم تمنعوا؟ هل سلاح المقاومة هو الذي قرر السياسات الاقتصادية والمالية المفجعة خلال 30 عاما، وهو الذي حماها في الوقت الذي هو كان يعارضها؟ هل سلاح المقاومة هو الذي منعكم من بناء الجسور وبناء السدود وبناء الأوتوسترادات وبناء مصاف النفط وهي معروضة منذ سنوات، مش هلأ، منذ سنوات، وكلكم كنتوا بالحكومة؟ هل سلاح المقاومة هو الذي حمى تهريب مليارات الدولارات من أموال المودعين؟ أم أنتم؟ أنتم في كثير من اللوائح الأخرى وممولي اللوائح الأخرى، أنتم هربتم أموال المودعين، وسيدتكم أمريكا هي التي ساعدتكم على تهريب أموال المودعين. ليش؟ ما كلنا بنعرف في لبنان حدا بيقدر ينقل دولار من لبنان لخارج لبنان بدون الأمريكان؟ حدا بيقدر ينقل عملة صعبة حتى بين المصارف بدون علم الأمريكان؟ حتى لما كان الأمور مفتوحة، إذا واحد حاطط فلوس بالبنك وبده ياخد أكثر من سقف محدد ما بيقدر ياخد بدون موافقة الأمريكان؟ اليوم للكل اللي بيحكوا عن أموال المودعين، تعرفوا مين بيقدر يرجع لكم أموالكم بس ما بدون؟ هن الأمريكان وجماعة الأمريكان بلبنان. الأمريكان بيعرفوا كل دولار كيف طلع وأيمتى طلع ولوين راح ولمين، بيعرفوا التفصيل الممل. الأمريكان بيقدروا يحطوا إيديهم على هالأموال ويعيدوها للشعب اللبناني، ويعيدوها للدولة اللبنانية، ويعيدوها للبنوك لتعيدها لأصحابها. هو بايدن بس شاطر يصادر أموال أفغانستان وأموال الأغنياء الروس والدولة الروسية. طيب تفضلوا يا جماعة الأمريكان بلبنان، القصة عنده هينة، يعني ما فيها لا إشكال شرعي ولا إشكال ديني. طالبوا إذا أنتم عن جد حريصين وصادقين على ناسكم، واليوم أكبر مصيبة في البلد هي أموال المودعين. تفضلوا أنتم اللي قاعدين صبح وعشية بالسفارة الأمريكية، أنتم اللي شكلتوا لوائحكم بالسفارة الأمريكية، أنتم اللي أخذتوا تمويل من السفارة الأمريكية، أنتم اللي عم تخدموا مشروع السفارة الأمريكية. تفضلوا طالبوا الأمريكان يردوا يا خي بس أموال المودعين. بس الأمريكان ما حيعملوا هيك، ولا أنتم حتعملوا هيك، لأنه هذا كله الهدف إذلال الشعب اللبناني كله، والضغط على الشعب اللبناني وتحقير الشعب اللبناني، هذا الهدف. أمريكا التي تمنع الكهرباء على لبنان عن لبنان لهلأ، وأبين كذب السفيرة الأمريكية والأمريكان. أمريكا هي اللي بتمنع العالم تجي تستثمر بلبنان، وإذا حدا عبلان يجي يستثمر هي بتمنعكم تقبلوا أنه هيدا يجي يستثمر. اليوم معركتكم يا أخوان ويا أخوات ويا شعب لبنان اللي مجوعكم واللي مسارق أموال المودعين ومغطي على السرقة ومحاصركم هي الإدارة الأمريكية التي يقاتل هؤلاء في مشروعها وفي أجندتها. أنتم يجب أن تحسموا خياركم. من أغرب ما طرح غير لموضوع سلاح المقاومة الاحتلال الإيراني، بتقول لهم طيب وين الاحتلال الإيراني؟ يجيبوا لي وين جيش الإيراني؟ ما في جيش. عادة بالدنيا هيك الاحتلال، الجيش الإيراني وين؟ ما في. طيب الحرس السوري وين؟ ما في. طيب موظفين مدنيين، تعرفوا بالعراق وبغير العراق السفارة الأمريكية فيها آلاف، كم موظف دبلوماسي في بالسفارة الإيرانية ببيروت؟ كم واحد؟ والباقي لبنانيين، إن عدد الإيرانيين قليل. بقول لك الاحتلال الإيراني، شو بيطلع الاحتلال الإيراني؟ أنتوا حزب الله، أنتوا جالية إيرانية، أنتوا فرقة بالحرس السوري، هذا سمعناه، وهذا كل يوم عم ينقال. طيب هذا مش كلام سخيف؟ يعني انت هيك انت يعني على ذوقك تشطب؟ بكره منشوف على كل حال بالانتخابات، ومنشوف عدد الاصوات، ومنشوف الناخبين، واللي انتخبهم الشعب اللبناني رغم دفع المال. بدي طبعا حزه وبين هلالين، هلا عم تجي كتير معلومات من كل الدوائر انه بيجوا للناس حتى اللي بده يصوت لك او بده يصوت للائحه غير لائحته بيعطي 100 دولار 200 دولار، هلا بلشوا بعض الاماكن ب 500 دولار بس بياخذ البطاقه حتى لو ما بدك تصوت له ليحجب الصوت عن هذه اللائحه. وهذا عم ينشغل الان بدوائرنا نحن ايضا، وهذا امتحان كبير للناس. طيب هذا مش كلام سخيف؟ انت بتشطب بتقول انتم مش لبنانيين ومش وطنيين، مين الوطني؟ مين لبناني؟ مين السيادي؟ بعدين انت مين؟ يعني حتى بالموقف من الدول، الدولة اللي وقفت معك مثل سوريا وإيران، خلينا نحكي عن إيران لأنه عم يحكوا عن احتلال إيراني، الدولة اللي وقفت معك وساعدتك بالمقاومة وبتحرير أرضك وبإعادة بناء لبنان بعد حرب تموز، وكل يوم عم تساعدك وكل يوم بتقلك أنا جاهزة، شو بدك؟ محطات كهرباء، بدك نفط، بدك غاز، بدك أنفاق، بدك أوتوسترادات، بدك جسور، أنا حاضرة. وبين الذي يمنع أحد أن يأتي إلى لبنان ليبني ويعمر ويستثمر لهن الأمريكان. أنا لما بيكون الإيراني صديقي بكون مش وطني وبكون جالي إيرانية، وأنت صديقك الأمريكان اللي بينهب وبيسرق وبيتآمر ومجوع البلد وأنت وطني وسيادي، أنا ما هستعمل لغتكم وأقول عنكم شيء تاني. لكن على كل حال أيها الإخوة والأخوات، لقد سمعنا في هذه الحملات الانتخابية الكثير من الكلام التافه. كمان بقلكم بعد وحدة وخلص. سمعت واحد عم يخطب بطرابلس مع العلم انه ما في لائحة لحزب الله وطرابلس، ما في لائحة لحزب الله. شو بقلن؟ بقلن ما تنتخبوا حزب الله، يا اخي فيش لائحة لحزب الله وطرابلس، ما تنتخبوا حزب الله لانه اذا انتخبتوا حزب الله ستمتلئ حي القبة وحي التباني بالحسينيات. تصوروا مثلا، هذا خطاب انتخابي، هذا مشروع انتخابي. على كل، لكن ما شهدناه اكثر من الخطاب السخيف، شهدنا حالة عجيبة غريبة من الكراهية، من الحقد، من البغضاء، من الضغينة، كانت تنفث على أفواههم وعلى ألسنتهم. وصلوا الأمر إلى مستوى، أي هذا الحال أختم فيه، وصلوا الأمر إلى أنه هلأ صار كأنه عنوان المعركة عند بعض هذه الجهات وبعض الجهات الأساسية، صار عنوان المعركة هذا الإصبع، أنه 15 أيار بدنا نكسر هذا الإصبع. طيب شو قصة هذا الإصبع؟ أنا بعرف هذا الإصبع يغيظ الأمريكان، يغيظ الإسرائيليين، يغيظ تكفيريين، دقيقة خلوكم معي بس، يغيظ أعداء لبنان. ليش بيغيظهم هالقد؟ هذا سؤال. شو بيغيظهم وبيعبروا عنه؟ أنا شفت بعض المرشحين بيوقف بيعمل بإيده هيك بعدين بينتبه بيقول أنا بكره هذا الإصبع، بيعمل هيك بيرجع بيعمل هيك، يعني في هاجس، في مشكلة نفسية عند هؤلاء. ما هي مشكلتهم مع هذا الإصبع؟ هذا الإصبع شو قيمته؟ شوفوا أهلي أحبائي وأعزائي، وأنا عشت بيناتكم منيح وبتعرفوني منيح، أنا إنسان كتير عادي، كتير عادي، كتير ابن عائلة عادية. أنا لا جاي من عائلة غنية ولا من عائلة قطاعية ولا من عائلة سياسية ولا هذا كلكم تعرفون. قيمة هذا الإصبع أنه يعبر عن أصابعكم الضاغطة على زناد البندقية والمدفع. قيمة هذا الإصبع أنه يعبر عن خياراتكم السياسية التي ترفض الذل والخضوع والهوان. هذا قيمته شو قيمته هذا الإصبع؟ هذا الإصبع عندما ينطلق ويتكلم ويخطب، عندما يستند على الله سبحانه وتعالى، وعليكم على شجاعتكم، على حضوركم، على عزمكم، على قبضاتكم، على دمائكم، على شرفكم، على انتمائكم، على صدقكم، على إخلاصكم. ولذلك ولذلك يغيظهم هذا الإصبع، لأنكم أنتم الذين تغيظونهم بمقاومتكم، بالتزامكم القاطع، ببصيرتكم البينة، بصبركم وصمودكم. هذا الذي يغيظهم، هذا الحضور الكبير اليوم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران، ونعود معا لمتابعة كلمة السيد نصر الله
في لبنان وفي العالم. وأيضا أدخل الخوف والرعب إلى قلوب الإسرائيليين، وأدخل الغيظ، وزاد هؤلاء حقدا، لأنهم ما في بأنفسهم إلا الحقد والضغينة. بعضهم ذهب أكثر من هيك، وهذا بيعتبر حاله مؤدب ومثقف، يعني من هو نائب حالي يعني، ومرشح على لوائحهم بجبال وكسروان، لأنه كتير محتدين بمعركة جبال وكسروان. هن محتدين بكل الدوائر، بس بجبال وكسروان خصوصا محتدين كتير، أنه إذا في وجود شيعي هونيك ممنوع يعبر عن نفسه ويكون له نائب يعبر عن أغلبية هؤلاء الذين ينتمون إلى تلك المنطقة. أنه هذا النائب بيقول مش بس بدنا نكسر إصبعه، بدنا نكسر رقبته، بدنا نكسر رقبته. شايفين وين صار الخطاب السياسي؟ هذا مستوى الخطاب السياسي. وهول عندهم إلهم مرشحين عندكم بالمنطقة، بالدائرة بعبلك الهرمل، وبدائرة زحلي، وبدائرة الباع الغربي. أنا بعرف هم لا فيهم يكسوا إصبع، ولا فيهم يكسوا رقبة، وما فيهم يعملوا شيء، وكلها جعجعة بلا طحين. ولكن شوفوا إخوان، أنا اسمي مكتوب، وتأكدنا أنه الحمد لله بعده موجود بلوائح الشطب بالضيعة تبعنا بالبازورية بجنوب، بس أنا للأسف ما بقدر اطلع الجنوب، وهي شهادة لإلي ولإلكم، انه بالنهاية في واحد ايه مهدد من الإسرائيلي وعنده مشكلة مع الإسرائيلي. طبعا بين هلالين سمعنا كمان حكي تطبيعي يعني له علاقة بالإسرائيلي، سمعنا حكي انه القصة مع إسرائيل هاي مشكلة عم يخترعها حزب الله، وقال له ما في مشكلة، هو موجودين، او بعضهم شيعة ومرشحين ايضا في الدوائر الشيعية، لا تعرفوا شو النماذج اللي بيعطينا اياها. على كل، أنا اسمي مكتوب على لوائح الشطب بس ما فيي أطلع، وما فيي أبصم بإصبعي. اللي بيحمي هذا الإصبع ليخلي هذا الإصبع، هلأ رقبي شو بدكم فيها، خلينا بالإصبع. اللي بيحمي هذا الإصبع، بيخلي هذا الإصبع مرفوع، علامة للحضور، علامة للنصر، علامة لإلحاق الغيظ في قلوب كل الأعداء، هو أصابعكم يوم 15 من أيار. أنكم أنتم الذين لم تبخلوا يوما لا بالأرواح ولا بالدماء ولا بالعساد ولا بالبيوت ولا بالأموال ولا بكل أنواع التضحيات، لن يكون صعبا عليكم أن تذهبوا جميعا وجميعا وجميعا إلى صناديق الاقتراع لتقدموا هذا الصوت ولتحموا هذا السلاح ولتوجهوا رسالة إلى كل المتآمرين عليكم، على مقاومتكم، على أمنكم، على وجودكم، على مستقبلكم، أنكم أنتم أتباع ذلك النبي وذلك الإيمان الذي عندما هدد بالقتل، ونحن الآن لسنا في دائرة قتل، ولكنه هدد بالقتل وبالتهجير وليتخلى عن موقفه وليتخلى عن رسالته، وموقفنا هو المقاومة. قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وأنتم في 15 من أيار ليس مطلوبا منكم أن تهلكوا دونه، مطلوب منكم صوتكم، توقيعكم، بصمتكم الشريفة بالحبر ليس بالدم. كما قلت، خلوا الدم ليسيج الوطن، ليحمي البلد كله، بحدوده الجنوبية في المقاومة، بحدوده الشرعية، أنتم حراس كل أبوابه، وأنتم أهل الخيار إن شاء الله. الأمل بكم كبير، بكل إخواننا وأخواتنا وناسنا وأحبائنا في كل الدوائر الانتخابية في لبنان. لا تبخلوا بأصواتكم لا على المقاومة ولا على حلفاء المقاومة، حتى في الدوائر التي لا يوجد فيها مرشحون من حزب الله، مرشحون من حلفائنا هم إخواننا أعزاؤنا حلفاؤنا، لا ينبغي أن نبخل على أحد. الموعد إن شاء الله في 15 من أيار، ونرى وننتظر ونتوقع حضوركم الكبير والدائم، وهذه ساحة جديدة ويوم آخر لتعبروا عن وفائكم وإخلاصكم وصدقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في المهرجان الانتخابي في البقاع، وقال سماحته إن البقاع وأهله كان دائما جزءا أساسيا في المقاومة، مضيفا أنه خلال أيام من الاحتلال بدأت عمليات المقاومة في أكثر من منطقة لبنانية. وأكد سماحة السيد نصر الله أن الإمام الخميني أصدر قرارا عند اجتياح البقاع، واتخذت إيران قرارا بالمواجهة إلى جانب لبنان وسوريا. وأضاف: انطلقت مقاومتنا الإسلامية من البقاع والمدرسة الدينية ومهلبك ومن كل قرى البقاع، وبتأسيس المقاومة الإسلامية التحق بها الشباب ودعمها الأهالي. وصرح بأن القصف الإسرائيلي كان سياسة إسرائيلية متبعة دائما، قائلا: في البقاع لم يطلب أحد من قيادات المقاومة وحزب الله الابتعاد عن المناطق السكنية، وهذا قمة البصيرة. مؤكدا أن القصف هو سياسي وإعلامي واقتصادي ومالي، وأن الحصار والضغوط هدفها التخلي عن المقاومة. وشدد سماحة السيد نصر الله على أرض الجنوب من البقاع، حيث استشهد السيد عباس الموسوي والسيدة أم ياسر الموسوي، مؤكدا أن أهل البقاع هم المقاومة وحزب الله، ولم يبخلوا بالدم والعزيز والمال والصبر. وقال: يا أهل البقاع أنتم المقاومة وسلاحها، مشيرا إلى أنه يجب أن لا ننسى من وقف إلى جانب الشعب اللبناني ومقاومته وساعده، وهم سوريا وإيران، ويجب أن نتذكر من دعم إسرائيل وساندهم، وهم أمريكا وبعض الدول العربية من تحت الطاولة. أما الآن أدعوكم لمتابعة باقي البرامج.
القدوس من
الله
السلام من
الله
المؤمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق من
الله
البارئ من
الله
المصور من
الله
الغفار من
الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي نسلط فيه الضوء على تطورات المشهد الداخلي الإسرائيلي تحت وطأة ضربات المقاومة الفلسطينية المتنوعة من عمليات استشهادية وإطلاق نار وتفجيرات نوعية. وفي حلقة اليوم نتناول حالة الإرباك والتخبط اللتين تسيطران على الأوساط الأمنية الإسرائيلية على وقع بطولات المقاومين الفلسطينيين الذين يقضون مضاجع الاحتلال ويتحدون سلطاته. عنوان حلقة اليوم: تخبط صهاينة أمام بطولات المقاومين الفلسطينيين.
تحية لكم من جديد أعزائي المستمعين. أظهرت العمليات الاستشهادية الفلسطينية الأخيرة في العمق الصهيوني إخفاق وفشل الاستخبارات الإسرائيلية في قراءة المشهد الفلسطيني المقاوم. إن الاحتلال لا يزال يترقب تصعيدا أكبر من قبل المقاومين الفلسطينيين، لذا يسعى لاحتواء موجة العمليات الفلسطينية الاستشهادية حتى لا تصل إلى الضفة الغربية وجنين والمناطق المختلفة. إن رعب الكيان الصهيوني من العمليات الاستشهادية المنفردة يكمن في عدم قدرته على منعها، لأنها تأتي دون تنظيم ونابعة من الروح الفلسطينية المقاومة، والاستخبارات الإسرائيلية عاجزة بشكل كامل أمام تتبع روح وفكر المقاوم الفلسطيني.
مستمعين الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، الأستاذ في العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم، حياكم الله. بودي أن أسأل في البداية، لماذا يرتعب الاحتلال الصهيوني من العمليات الاستشهادية المنفردة؟
أولا تحية لكم وللأخوة المتابعين الكرام. طبعا يعني هذا العدو المصنع والمؤقت يعلم أنه غير قادر على مجابهة هكذا نوع من العمليات البطولية لأفراد الشعب الفلسطيني، لأنهم يعيشون حالة الجبن ويختبئون خلف جدرانهم وخلف دباباتهم. وأما في عمليات المواجهة في الساحات المفتوحة فهم أعجز بكثير من أن يواجهوا أبطال الحجارة، ليس فقط يعني أبطال المقاومة الاستشهاديين أو غير الاستشهاديين، لأنهم بالتالي هذا النوع من العمليات يحدث صدمة داخلية في هذا المجتمع المتفكك أصلا والذي يصعب تسميته بكلمة مجتمع. هؤلاء هم مجرد قطعان من اللصوص ومن شزاز الأفاق تم استجلابهم إلى هذه الأراضي المحتلة بغية تحقيق مصالح استعمارية كبرى للدول التي فرضت هذا الواقع على الشعب الفلسطيني. لذلك هؤلاء حينما أتوا كانوا يعتقدون أنهم سوف يعيشون في حالة من الرفاهية ومن الفزق ومن الغطرسة والتسلط، فإذا بهم يواجهون الموت. فهؤلاء لم يأتوا ليموتوا، هؤلاء أتوا لكي يعيشوا حالة التسلط والعجرفة ونهب الأموال دون أواز.
مستمعين الكرام، حالة من الهلع والتخبط والإحباط تسيطر على الواقع الصهيوني ساسة ومستوطنين، وتستنفر الأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب تصاعد عمليات المقاومة في مكامن عدتها تل أبيب آمنة، فانقلبت المقاييس مع شجاعة المقاومين الفلسطينيين. هذا ما عكسته التلفزة العبرية وناقشت أسبابه. مستمعين الكرام، ما حدث يصعب تصديقه، هذا هو لسان حال الصهاينة بعد مشاهدتهم المقاومين الفلسطينيين في تل أبيب والخضيرة وبئر السبع، وهم يجرون بسلاحهم وسكاكينهم وينفذون عملياتهم بجرأة وثقة. فكيف يمكن وصف الواقع الذي يعيشه الإسرائيليون اليوم مع تصاعد هذه العمليات في المناطق التي بالفعل كانوا مطمئنين لأمنها؟
أجل مستمعين الكرام، الصهاينة يركزون فقط على البعد الثقافي، وهذا البعد مهم بالنسبة لهم، لكن هناك بعدا يرفض الإسرائيليون أن يعترفوا به مع أنه أساسي، وهو أن الفلسطينية بالتجربة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وحتى من راهن في مرحلة من المراحل على إمكانية التعايش مع هذا الكيان، سواء فلسطيني 48 أو فلسطيني 67، يعلمون أن مواجهة العدو تعني الكلفة، ولكن عدم مواجهته تصبح الكلفة أكثر، فهي تعتبر كلفة وجودية. وبهذا الشأن أيضا ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ما هو الواقع الذي يعيشه الصهاينة مع تصاعد عمليات المقاومة؟
طبعا يعني الآن هؤلاء نحن نرى بداية لعمليات هجرة عسكرية، وهو ما كان أشار إليه سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حفظ الله، بأننا قد لا نضطر إلى خوض غمار معركة كبرى مع هذا الكيان، لأنهم قد يبدأون بحزم أمتعتهم والعودة من حيث أتوا. وهذه البدايات، يعني نحن بدأنا نشهد هذه العمليات العسكرية للهجرة الصهيونية من الأراضي المحتلة نحو تلك الأصقاع التي أتوا بها، ليس حاليا بل بدأت منذ فترة غير قصيرة. فبالتالي من يعتقد بنفسه أنه كان قد أتى أو أتي به لهذه البلاد ليعيش حالة رفاهية، فهو يجد نفسه في أزمات متلاحقة وفي خطر دائم على حياته، وخاصة حينما يكون هناك عدوان واسع سواء على قطاع غزة. نشاهدنا من أمثلة كثيرة حيات الصغيرات يواجهون الجنود بكل بسالة وشجاعة، فكيف بهؤلاء أن يواجهوا الصواريخ المتساقطة على رؤوسهم؟ لذلك هذا الواقع بدأ ليشهد بدايات التفكك، وهؤلاء بدأوا يحزمون أمتعتهم رويدا رويدا، والعودة السريعة نحو تلك البلاد التي انطلقوا منها برحلتهم الاستعمارية نحو أرض فلسطين. لذلك هذا الواقع هو واقع بدأ يظهر عليه التفكك بشكله الواضح.
مستمعين الأفاضل، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامجكم الغدة السرطانية، وعنوان حلقة اليوم تخبط الصهاينة أمام بطولات المقاومين الفلسطينيين.
مستمعي الأفاضل، رعد حازم هو شاب فلسطيني نفذ قبل أيام عملية فدائية في وسط تل أبيب أوقف خلالها كيان الاحتلال على أطراف أصابعه. عملية رعد التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 آخرين أكدت أن القضية الفلسطينية لن تسقط بالتقادم. القوى والفصائل الفلسطينية اعتبرت أن عملية ديزينغوف هي رد طبيعي على ممارسات الاحتلال، وأثبتت أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها. ويؤكد المراقبون أن هذه العمليات تثبت للاحتلال أن عدوانه لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وأن الفلسطينيين لا يمكن تجاهلهم حتى لو طبع الاحتلال مع كل العرب. العملية البطولية الأخيرة في تل أبيب كانت استثنائية بامتياز، واعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. وقد اعترف الاحتلال بأنه يواجه أصعب شعب من حيث المقاومة وتحقيق إنجازات لم يكن يتوقعها.
أعزائنا الأفاضل، إن الشعب الفلسطيني لديه الإرادة ومؤمن بقضيته ولا يستسلم لأي ضغوطات. وفي ظل غياب أي أفق سياسي لم يرى أمامه غير خيار المقاومة. إن العمليات البطولية لها وقع كبير على المؤسسة الأمنية في الكيان الإسرائيلي، وشكلت نموذجا للشباب الفلسطيني، وأنها تشكل إرهاصا لعمليات مستقبلية في قلب كيان الاحتلال. وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ما هو سبب فشل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في احتواء المقاومة ووقف عملياتها البطولية والنوعية التي وصلت أخيرا إلى تل أبيب؟
طبعا يعني هذا الفشل يتراكم، يعني هم يراكمون الهزائم لأنهم لا يستطيعون احتواء شعب، هم يحاولون احتواء شعب بأكمله، وبالتالي كل فرد من أفراد هذا الشعب سواء كان رجلا أم امرأة، طفلا أم بالغا، هو مشروع مقاوم ومشروع شهيد ومشروع فتح الجبهة بكل ما تعني الكلمة. فبالتالي حينما تمكن أحد المقاومين الاستشهاديين مؤخرا من أن ينفذ إلى تل أبيب، هي تل الربيع الحقيقية، فقد تم إقتال هذه العاصمة للكيان الصهيوني برمتها، والتزم جميع المستوطنين الإرهابيين في بيوتهم، ولم يعد يجرؤ أحد منهم، حتى أن الشرطة قتلت أحد هؤلاء المستوطنين لأنه كان يحمل السلاح وهارب من ساحة المعركة ظنا منهم بأنه هو أحد المقاومين، تبين أنه أحد قطعانهم الشاردة. فبالتالي يعني عملية احتواء شعب، هذه مسألة لم يستطع كل أنواع الاستعمار في العالم وفي أي بقعة من العالم أن تحتوي.
مستمعينا الكرام، بعد فشل واضح في مواجهة العمليات الفلسطينية الأخيرة داخل الكيان الإسرائيلي، تسعى حكومة نفتالي بنيت إلى وقف الرد الفلسطيني، هذا بإجراءات تصعيدية بدأت من مخيم جنين ووصلت إلى القدس، حيث الاعتداءات على الفلسطينيين والاعتقالات التي طالتهم مع حلول شهر رمضان. كل ذلك لم يجعل من كيان الاحتلال آمنا في مواجهة العمليات الفلسطينية، خاصة وأن الخطوات التصعيدية هذه قد تفجر الأوضاع في الضفة والقدس، بما يجعل من العمليات التي تستهدف عمق الكيان أكثر قوة وقسوة من العمليات السابقة. إنما يحدث في باب العمود أعزائي الكرام من استفزاز وقت الصلاة يدفع الفلسطينيين نحو التصعيد، وأن المشكلة لدى الكيان الإسرائيلي هي الحالة الفردية للمقاومة التي لا يستطيع السيطرة عليها.
أجل مستمعينا الكرام، إن الاحتلال منذ 74 عاما يعاني من عدم قدرته على ضبط المقاومة الفلسطينية، فسبق أن قال إيهود أولمرت رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إن هدم بيوت الفلسطينيين لا يؤدي إلى الردع، وإن الحكومات الإسرائيلية وبسبب ضعفها لا تستطيع اتخاذ خطوات عملية تجاه المقاومة. إن الخلافات باتت كثيرة في دولة الكيان الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية الحالية باتت تواجه معوقات كثيرة من الممكن أن تؤدي إلى الإطاحة بها. أجل، إن الاحتلال يريد الهدوء، لكن في ظل استسلام الفلسطينيين أمام الاستيطان والمشاريع الأخرى، والفلسطيني عندما أراد المواجهة فهو قد أعد نفسه لهذه القضية. وإن غالبية الفلسطينيين يؤمنون بالمقاومة أمام كيان الاحتلال. إن استطلاعات الرأي في الكيان الإسرائيلي تؤكد أن كل المؤسسات تحظى بأقل نسبة من ثقة المستوطنين، وإن الأحداث الأمنية في الأراضي المحتلة تدفع باتجاه مسائل الهجرة في الكيان الإسرائيلي.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيه تخبر الصهاينة أمام بطولات المقاومين الفلسطينيين. فحتى الأسبوع القادم في أمان الله.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة نبحث رأي الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بالنسبة لتصدير الثورة وقوله في هذا الخصوص: يجب أن يتم تصدير الثورة والإسلام عن طريق الأخلاق والعمل الإسلامي.
أعزائي المستمعين، لقد رفض الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من البداية أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأن تصديرها في رأيه يجب أن يتحقق بإنماء الحقائق الإسلامية والأخلاق الإسلامية الإنسانية. فالإمام رفض ذلك لأنه لم يكن ثائرا يبحث عن حدود وطنية لثورته، بل كان داعية يبحث عن كل ساحة لدعوته. فإذا كان الإسلام رسالة الله للناس كافة، فلا بد للدعاة أن يحملوه للناس كافة أيضا. هكذا
التقت الأمة الإسلامية بهذه الثورة وانفتحت على قائدها، وتحركت من خلالها لتهز أكثر من نظام ولتبعث الخوف والهلع في مواقع الاستكبار. فالإمام الخميني طيب الله ثراه كان يريد أن لا تنطلق الثورة في العالم من حالة فراغ فكري يتحرك في دائرة الأوضاع السياسية السلبية لينطلق الناس في مواجهتها من هذا الموقع، بل يريد لها أن تنطلق من الإسلام الذي ينتمي الناس إليه ويلتزمونه، ليكون هو القاعدة والأساس الذي ينطلق منها الفكر وترتكز عليها الحركة، ويلتقي عندها الثائرون من أجل التغيير الشامل، مما يوحي بأن من الضروري أن ندخل مرحلة الدعوة إلى الإسلام في جميع المجالات العامة.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما طرحه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال يمثل مسألة الدعوة للإسلام بالكلمة والفعل والموقف، ليفتح حركة الإسلام على الثورة في خط الحق والعدل، لينطلق كل شعب مسلم بالثورة من خلال قناعاته وجراحه وآلامه وأوضاعه القاسية، فلن تكون المسألة مسألة دولة تصدر الثورة بأجهزتها الرسمية وغير الرسمية، بل تكون مسألة قيادة إسلامية تثير الوعي في النفوس ليتحرك الناس بعفويتهم واختيارهم نحو التغير، تماما كما هو الشعب الإيراني الذي انطلق من خلال القيادة ليثور في وجه الطاغوت بعفويته وروحيته وشجاعته. إنها مسألة الإسلام الذي ينطلق ليحرك الثورة وليس مسألة الثورة الصادرة بوحي التعليمات. ففي كلام للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وجهه للسفراء الأجانب في الجمهورية الإسلامية في إيران، أكد فيه سماحته بأن ما يعلنونه في أبواق الدعاية من أننا نريد الهجوم على جميع الشعوب وجميع بلدان العالم كذب محض وافتراء وتهمة ملفقة علينا.
نعم أعزائي المستمعين، إنه يتحدث من موقع مسؤوليته الإسلامية الرسالية كقائد إسلامي خاض تجربة الثورة في مضمونها الإسلامي وفي جهادها الثوري وفي حركتها السياسية وفي تحدياتها الكبيرة في خط الصراع ضد القوى الكافرة والمستكبرة. الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية يتكلم بلغة عالمية في منطق الثورة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه، بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم المحدودة في بلادهم لتمتد حركتهم إلى آفاق أخرى.
أعزائي المستمعين، إن أي دائرة عمل إسلامية تملك خصوصياتها الذاتية ومواقعها في ساحة الحركة الإسلامية العامة، مما يجعل لكل واحدة منها موقعا ودورا في التكامل والتوازن، لتعطي هذه الدائرة بعض المواقف الحاسمة القوية لتكون قوتها في عناصر الحيوية قوة لبقية المواقع والمواقف، كما هي إيران الإسلام في واقعها الإسلامي المعاصر الذي رسمه سماحة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، باعتبارها الدولة الإسلامية الحركية في مضمونها الإسلامي على مستوى الفكر والشريعة والمنهج والحركة فيما تتحمله من مسؤولية تجاه الأمة والمسلمين. لذا فإن حماية هذه الدولة الإسلامية تمثل حماية المكاسب الكبيرة التي حصل عليها الإسلام من خلال نجاح هذه الثورة في صنع الدولة الإسلامية، بحيث يجعل من مسؤولية التوفر على حمايتها سياسيا وثقافيا وأمنيا مسؤولية المسلمين جميعا بحسب إمكاناتهم الذاتية والحركية، لتكون حركتهم في أي موقع منطلق ضغطا على القوى المستكبرة لمصلحة قوة الدولة الإسلامية.
أعزائي المستمعين والمستمعات، لقد اعتبر الإمام الخميني طيب الله ثراه أن من الضروري أن يتعرف الإسلاميون إلى أن المضمون الإسلامي الذي يجعلونه الأساس في حركتهم يفرض عليهم التفكير بالانطلاق من موقع عالمية الحركة من خلال عالمية الإسلام في دعوته وثورته وآفاقه الواسعة. ولذلك فإن مصطلح تصدير الثورة الذي يطلقه الاستكبار العالمي عنوانا لحملته على الدولة الإسلامية باعتباره خطرا على النظام العالمي لا يمثل مشكلة للإسلاميين بقدر ما يمثل انفتاحا في حركتهم، بحيث تترابط فيها المواقع الإسلامية ببعضها لنجسد الوحدة الإسلامية العضوية فيما جاء به الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا على متابعتكم وملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى، ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا.